والآن مع الشريط الثاني.
الحقيقة يعني نحن بحاجة، وأتصور أو أتوقع أن الإخوة المستمعين الكرام أيضا معي، معالجة الكذب عند الأطفال.
نعم.
تنمية قيمة الصدق تعطل نشوء واستفحال معصية الكذب.
نعم.
كيف نبني البيئة التي تسهم وتدعم تنمية هذه القيمة عن الصدق؟
وهذا الحقيقة سؤال طبعا محوري في لقائنا هذا. قضية البيئة أنا أعتقد هي باستمرار، سواء بالنسبة لقضية الكذب أو لغيرها، هي الأساس يعني في التربية. البيئة هي ذلك الجو الذي يوفر للطفل الهواء الذي يتنشقه. يعني نحن في هذه الغرفة نستنشق هواء، سواء كان صحيا أو كان فاسدا. الطفل أيضا يتمثل ويتشرب من بيئته، من أسرته، من مدرسته، القيم والمثول والعادات الحميدة والعادات السيئة. ولذلك التحدي الذي يواجهنا ويواجه كل الأسر هو كيف نبني بيئة جيدة. هذه البيئة الجيدة لما يكون الطفل في بيئة صحية بدون ما تكلمه هو يتشرب الأخلاق الحميدة، لما يكون في بيئة سيئة بدون ما أن يعلمه أحد الكذب هو يتعلم الكذب يعني من خلال البيئة. في تصوري من أهم أركان البيئة الجيدة قضية القدوة الحسنة في البيت. يعني الأطفال، وهذا شيء ربما لا يعرفه كثير من الناس، الأطفال حين يتعاملون مع الكبار لا يتعاملون هم مع معلومات، لا يأخذ يعني هو يستقي معلومة من الكبير.
يعني لو أعطيته محاضرة عن الصدق لا تساوي موقف
لا تساوي كبير. نعم، لأنه هو الطفل بطبيعته يعني عملية التربية دائما تتم، أو دعنا نقول الأشياء الأساسية في التربية تتم بطريقة غير واعية. ولذلك الطفل حين يتفاعل هو لا يتفاعل مع معلومات تقال، هو يتفاعل مع وضعيات، يتفاعل مع نماذج، يتعامل ويتفاعل مع اتجاهات، مع مشاعر، مع سلوكات. لا يتفاعل هو مع كلام
منهج ظاهر وإنما منهج خفي.
بل حين نقول للطفل كلاما يعني ونفعل شيئا يصير عند الطفل نوع من النقمة علينا، أنه أنتم تقولون شيء وتفعلون شيئا آخر. نعم. والطفل في كثير من الأحيان يتأثر يعني بما نفعله وينسى ما نقوله له على أساس أن هذا الكلام للاستهلاك أو للتصدير، يعني ليس له قيمة. ولذلك يعني قضية الصدق يعني في الأسرة هو شيء أساسي وشيء جوهري، والمفروض باستمرار لما أحد الأطفال يكذب أو أحد الكبار، يعني الزوجة كذبت ينبه عليها الزوج، الزوج
كذب، ينبه أمام الأطفال؟
طبعا هذا لا، ليس أمام الأطفال وإلا إذا كان في درجة عالية من الصراحة في الأسرة. يعني في بعض الأسر فيها صراحة عالية، فيمكن الرجل يقول لزوجته أنه هذا الكلام الذي تقولينه غير دقيق مثلا،
طبعا يعني يعلل رأيه.
يعني أخي الكريم، الحقيقة الواحدة تقال بأساليب كثيرة.
نعم.
في فرق كبير بين أن يقول لزوجته أنت كذابة أو أنت ما تصدقين أبدا أو أنت تتكلمين بغير تدقيق، وبين أن يقول أنا أظن أن هذا الكلام يعني يخالف الواقع، أو هذا الكلام يعني يحتاج أن نحن نفكر فيه أكثر أو نسأل عنه أكثر. يعني هو أمام أولاده وهي أيضا أمام أولادها يجب أن تقول لزوجها، توصل الحقيقة لكن بطريقة لا تجرح صورة الكبير في ذهن الصغير. أيضا من جملة مقومات هذه البيئة قضية الاعتراف بالخطأ. نحن حين نخطئ علينا أن نعترف أننا أخطأنا. ما الذي يعمق المصداقية في حياتنا والثقة في حياتنا؟ يعني مثلا مدرس يدرس في الفصل، كيف يتأكد الطلاب من أن أستاذهم ينقل إليهم معلومات صحيحة وهو متأكد منها ودقيقة؟ يعني يعرفون هذا لما الأستاذ يخطئ يأتي يقول والله يا أبنائي ترى أنا أخطأت في هذا.
ما يتبنى شخصية المثال المعصوم.
نعم. أو يبرر كل شيء، أو يقول كما قال أحدهم في المسألة قولان، يعني كل مسألة يقول فيها خلاف وفيها كذا. فلذلك هذا شيء أساسي أنا أقول في البيئة التربوية، سواء كان في البيت أو في المجتمع أو في المدرسة، حين نخطئ علينا أن نملك الشجاعة لأن نعترف بالخطأ. سبحان الله، أعرف أحد الأشخاص في صداقة بيني وبينه، كنت دائما أتعجب من صراحته، وحين تفاتح بخطأ يعترف بسهولة، تقول له هذا غير صحيح، يقول لك نعم فعلا هذا غير صحيح، هذا
أنا أخطأت.
ثم فاتحني الرجل وأنا سررت الحقيقة، وأنا أفتخر بهذا، سررت به سرور بالغ لما قال لي أنا بحثت عن طريق يقربني من الله عز وجل، فوجدت أن الصدق من أحسن الطرق التي تقربني إلى الله، لذلك أنا ملتزم بهذا. أنا ملتزم بأن أكون دائما صادقا. طبعا هذا يعطيه أنه بيصير صريح زيادة شوي مع الناس، لأنه يريد كل الناس أن يكونوا مثله.
لكنه يقدم قدوة،
يقدم شيئا كبيرا
للكبار والصغار،
يقدم شيئا كبيرا جدا. نحن حين نخطئ ونعترف بالخطأ نسهل أمام الطفل الاعتراف بالخطأ، لكن لما نتظاهر أمامه بأننا مثاليون وبأننا لا نخطئ فهو لن يعترف بالخطأ، هو سيكذب ليستر الخطأ. وما معنى أن كل من في البيت لا يخطئ إلا وحده هو يخطئ؟
نعم.
فلماذا هو يتظاهر بهذا؟ لذلك هو يكذب ليستر أخطاء. أيضا عدم إخلاف الوعود مع الأبناء، يعني
هذه من مقومات البيئة،
من مقومات البيئة. نعم، يعني هذه التي تكون لدينا جوا ينتعش فيه الصدق ويذبل فيه الكذب.
جميل.
ما أقول يموت، يذبل.
نعم.
ويتراجع فيه الكذب. قضية عدم الإخلاف مع الأبناء في الوعود، يعني حينما يقول الأب غدا سأخذكم إلى المكان الفلاني ثم لا يفعل، وحين يتكرر هذا يتشرب الأطفال هذا المعنى ويستقر في أعماقهم أن الكلمة التي تقال لهم والموعد الذي والوعد الذي يعطى لهم ليس شيئا مقدسا أو شيء له قيمة. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما، يعني قالت له تعال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت تعال أعطك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا، فقال لها عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. كتبت عليك كذبة. فقضية أن نكون دقيقين فيه. بعض الناس، وهذا شيء مؤسف، يقول له ابنه أريد منك كذا، يقول له إن شاء الله. الطفل صار يفهم أنه إن شاء الله معناها القضية مشكوك فيها. صار بعض الأطفال للأسف يقول لأبيه إذا قال له
إن شاء الله،
إن شاء الله، قل له لا تقول له إن شاء الله، قل إيه ولا لا. هذا شيء سيء، يعني أنه كلمة مباركة نقولها،
أو حتى يمارس يعني نفس الأسلوب مع الوالدين، يعني نعم، قد يعده
قطعا قطعا هو سيسلك نفس هذا المسألة. فلذلك قضية الإنجاز، إنجاز الوعد أمام الطفل، يعني ما نسرف في إعطاء الوعود إذا كنا نعرف أننا ما نستطيع إنجازها. أيضا من مقومات البيئة أنه نحن لا نحاول أن نشهد الطفل على نفسه، يعني لا نحاول أن نضغط على الطفل حتى يصبح شاهدا على كذبه، نضغط عليه
حتى نكشف كذبه
وحتى هو يعترف أنه ارتكب ذلك الخطأ وأنه نادم وأنه لن يعود إليه، لأن هذا سيدفعه إلى الكذب.
أي شيء أنه يغطي بالكذبة كذبة أكبر
سيكذب. نعم. فنحن نحاول دائما أن يعني مثلا نحن شككنا أن الطفل قام بكذا، سألناه هل فعلت كذا؟ قال لا. طيب نحن إما أن نصدقه، وإذا كنت أنت في شك حاول أن تحصل على معلومة من مصادر أخرى، يعني أنت تقول والله ابني أخذ شيئا ليس له من ابن الجيران مثلا أو من ابن أحد الأصدقاء.
نعم.
حاول أنت من خلال تحريك، أنت من خلال سؤال الجيران أنه فعلا أخذ ولا ما أخذ، ما دام هو نفى فتعامل معه على أنه صادق وعلى أنه موثوق. إذا تبين أنه كذب تفاتحه بعد ذلك، تقول له أنا في اليوم الفلاني سألتك وقلت أنه أنت ما أخذت، ولي تبين أنك أخذت، وهذا ما يصح. الكذب طبعا يعني،
لكن أنا يعني أنا الحقيقة أريد أن أؤكد على هذه النقطة، لا نضغط على الطفل فنجلسه في جلسة التحقيق ثم نلزمه بأنه اعترف أنه خاطئ، هذه قد تؤدي إلى أنه يعني في المرة الأخرى يحبك كذباته ويتعامل مع هذه المواقف بحرفية أكثر.
أنا ضد الضغط الحقيقة، لأنه فعلا يؤدي إلى أشياء سيئة، وخاصة لما تجتمع الأسرة كلها. أحيانا بعض الأسر، وهذا أسلوب خاطئ في التربية، بصير مثل جلسة محاكمة، يعني يجلس فيها الأب والأم والأخ الكبير بمثابة قضاة، يجلسون يقولوا تعال طيب خبرنا إيش سويت. هذا غلط، هذا يعني أنت تحطم هذا الطفل حقيقة. أنت لاحظت ملاحظة، الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو أي إنسان يأخذ على انفراد ويقول له يا فلان ترى أنا لاحظت كذا كذا، وهذا غير مناسب، وهذا ما بالصح، وهذا كذا، وهذا إذا تكرر منك ترى ممكن أنا يعني إذا كان أخوي يقول أنا أقول لوالدك أو شيء، لكن هذه الآن نحن ما راح نتكلم فيها. أما تضع أمام مجموعة، أمام أحيانا الضيوف ولا أمام الأقرباء وتبدأ تناقش، وهذا خطأ كبير نرتكبه في بعض الأحيان.
لكن الصور الحقيقة التي تنطلق منها الموقف من الضغط ترى ما هي؟
نعم كثيرة، يعني من أكثر الصور الهروب من الحقيقة، يعني يهرب هو من قول الحقيقة ويعني يعطيك كلاما آخر أو كلام يعني مخالف، أحيانا بتحريف الكلام، أحيانا باختلاق أمور لم تحدث، أحيانا بالمبالغة. قبل أن نحكم أن هذا الطفل يعني كذاب فعلا، علينا أن ننظر إلى نوع الكذب. يعني في طفل أحيانا يهرب من الحقيقة وهو لا يشعر أنه هرب منها، في طفل أحيانا يحرف الكلام وهو لا يشعر أنه حرف. يعني أنا أريد أن نلتمس للطفل بعض المعاذير بدل ما نضغط عليه هذا الضغط الشديد. أحيانا الطفل يكذب، بل أنا أقول الكبار، بعض الكبار يقع في كذب نتيجة المبالغة أو عدم الدقة في الكلام وهو لا يدري أنه كذب. ليس كل ما نقول عنه الكبار، نحن الكبار نقول عنه أنه كذب، يدرك الطفل أنه كذب.
جيد، لكن كيف ندعم أنه هذا الطفل يعني يسلك مسلك الصادقين ويبتعد عن المآلات السيئة؟
بالتوعية المستمرة. بالتوعية المستمرة، يعني لما طفل يبالغ في شيء، لما طفل يقول والله ابن زميلي في المدرسة يأخذ من والده كل يوم 500 ريال ويصرفها في المدرسة مثلا، واضح انه هذا يعني
كذبه كبرى،
يعني بوفيه المدرسي كله مقصف في المدرسه ما في
ما
يتحمل وين يعني. فنحن بنقول له يعني هذا غير معقول، وهذا كثير وهذا كذا، وغالبا والده بيعطيه 5 ريال ولا بيعطيه 10 ريال، واحتمال بيشتري ب 20 او كذا، لكن 500 هذا بعيد عن الواقع، وانت لو نظرت مره اخرى ستكتشف انه هذا غير صحيح.
ممكن انك سمعت خطا او كذا.
نعم، يعني نحن من خلال التوعيه المستمره ننبهه الى الاستعمالات الخاطئه والتي يقع فيها بالكذب بدون ان يشعر، بدون ان يعني المعرفه اللغويه، لا أقول لدى الصغار، حتى لدى الكبار هي معرفة محدودة، وبالتالي والنظام اللغوي يساعد الناس بطبيعته، النظام اللغوي نظام هش بطبيعته، يساعد على أن واحد يقول غير الحقيقة ويبالغ ويضخم ويحقر بعض الأشياء بدون وجه حق، يساعد النظام اللغوي على هذا. فنحن ما نوقف عند الطفل عند كل شيء، يعني هو قال 5 نقول له لا أنت كذبت، ما هو 5 6، الإنسان يخطئ بين 5 و6 يعني أحيانا،
لكن
يعني
بين 5 و500
أيوة، يعني في فارق كبير. نعم، أيضا من مقومات البيئة التربوية الصحيحة أنه الطفل لما يسلك مسلك الصادقين نساعده ونعزز هذا السلوك عنده، ونكف عن التدقيق في كل صغيرة وكبيرة تخص الطفل. لما طفل يقول الحق نقول له والله هذا شيء جميل منك. نعم. وهذا شيء تشكر
وأنت عليه، عودتنا على
وأنا
الصدق.
تعودتنا على الصدق. نعم. وإن شاء الله يعني هذا الخلق يستمر معك، وأحيانا ممكن تعطيه مكافأة له لأنك قلت الحقيقة. نعم. فأنا سأكافئك كذا، وفلان لأنه كذا فستكون العقوبة القوية. يعني في بعض الأحيان نحن نفعل العكس، يعني نحن نقول له إذا لم تقل الحقيقة فسنضربك. طيب أقول لك خليني أكذب ولا أقول الحقيقة، يعني
مدام المسألة فيها
إيه؟ نعم، مدام القضية في ضرب إذن سأقول غير الحقيقة وأنجو من الضرب.
جيد، يعني الحقيقة مثال جيد في هذا دكتور، أن أحد الآباء صدق ابنه في قضية تخالف الأمر. نعم. الذي يفترض فيه هو أنه يلفق كذبة وينجو، فقال له يعني أنا أحببت فيك هذا الصدق لأنك اتبعت فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت صادق مثل الرسول
ما شاء الله.
فوضع هذه القدوة العظيمة أمام ناظري ابنه وجعل ينميها، يعني هذا أيضا ربما من الإجراءات التي تساعد.
نعم.
على أنه يعني تحبب الطفل في هذا الموقف وتجعله.
التعزيز دائما في التربية له دور كبير، يعني قيمة من القيم تنبت لدى الطفل أو يكتشفها الطفل. نحن إما هذه النبتة الصغيرة إما أن نقويها وندعمها ونعززها، وإما أن نهملها. فلما الطفل يبادر في شيء جيد فعلينا أن نحفزه ونشجعه ونكافئه. أيضا من مقومات البيئة أنه يشعر الطفل أن أهله ليسوا غافلين عنه، بحيث يمكن أن يكرر.
ليسوا غافلين أو مغفلين؟
ليسوا غافلين ولا يعني ولا مغفلين. يعني إنسان قد يتغافل.
نعم.
مدح المتغافل وذم الغافل. يعني لما إنسان بيكون غافل،
ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه
المتغابي. فالمتغابي، فأن نتغافل هذا شيء جيد، لكن أن نكون غافلين هذا شيء سيء. يعني لما الطفل يكذب مرة ومرتين وخمس مرات وعشر مرات ونحن نصدقه بدون تردد، هذا يجعله يقول أنا الآن في هامش أمان، يعني أكذب ولا أحد يؤاخذني وأجني من وراء هذا الكذب ما أريد، يعني ما المانع.
ولذلك قضية أن ينتبه الآباء وأن تنتبه الأمهات إلى أن،
لكن هذا ما يتعارض مع التدقيق في كل صغير وكبير.
نحن لا ندقق، نحن لا ندقق ولا نوحي إليه بأنه غير موثوق ولأنه، لكن أيضا يجب أن نعرف نحن هذا الكلام الذي يقوله يعني هل هو دائما فعلا حقيقي. يا أخي الإنسان الكبير عنده من العلم والفهم والوعي ما يجعله يفرق أنه هل هذا الكلام فيه، يعني مثلا لما طفل باستمرار يشكو لك من كل مدرسه دائما يقول لك الأستاذ الفلاني سيء والأستاذ الفلاني والأستاذ الفلاني، لأنه غالبا الأطفال لما يرصب الطفل في المدرسة
يعلق،
أيوة يقول لك الأستاذ الفلاني مرة ضربني فكرهني بالمادة، الأستاذ الفلاني أعطاني درجات أقل من من مما أستحق فكذا فكذا. طيب هذا الكلام مفروض نحن نتأكد منه، نسأل زميل له أنه كيف أساتذتكم معكم، فلما نجد أنه من أن الأجوبة، ومن الأندر النادر أنه يفصل يكون كل الأساتذة الذين فيه يعني سيئين وظلمة، هذا نادر جدا لا يكاد يعني يحصل. فالإنسان الكبير بوعيه وفهمه يدرك أن الطفل لا يقول الحقيقة. فإذا نحن إذا غفلنا عن الطفل وتقبلنا كل ما يقوله باستمرار بدون أي تركيز أو نوع من المتابعة، فنحن نشجع حينئذ على أن يمضي بالكذب، يعني حتى الكذب الخفيف أنا أقول ما نتجاهل. يعني أنا لما واحد يكذب كذبة خفيفة نضعها في عين الاعتبار ولا نتجاهلها وإن كنا لا نكلمه بها، لكن نراقب حتى لا يتحول هذا الكذب الخفيف ليصبح فيما بعد كذبا من العيار الثقيل.
جيد، هذا يعني مقومات اللي ذكرتم الحقيقة من الأهمية بمكان ينظر لها أو إليها المربون بعين العناية. هل هناك أشياء تساعد أيضا على إضعاف وذوبان ويعني تهميش الكذب في حياة الطفل، وأيضا في المقابل ترسية وترسيخ قيمة الصدق لديه؟
أنا قبل أن أجيب على هذا أود أن أذكر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في قضية الاهتمام يعني وعدم المتابعة. كان من شأنه عليه الصلاة والسلام إذا اطلع على كذبة من أحد أعرض عنه حتى يحدث توبة. يعني لما طفل صغير أو كبير ممن حوله ممن يعرف عرف أنه كذب يعرض عنه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يبتسم له لا يهش ويبش له، يعني لماذا؟ حتى يحدث توبة، حتى يقول أنا تبت وتراجعت عن ذلك. نحن لا نأخذ هذا، نحن لا نأخذ هذا بحرفيته، لكن هذا دليل واضح على أن علينا أن ننتبه وعلينا أن نتابع ونتخذ موقف. يعني في النهاية لابد حين نرى كذبة من أن نتخذ موقفا ما.
اطراد هذه المواقف دكتور الكريم واستمرارها على اتجاه واحد بمعنى أنها ما تتنوع، مرة يكون الأمر خفيف ومرة يكون عالي جدا والضغط شديد فيها ومرة تساهل كبير، هذا الارتباك الحقيقة يعني هو ضد ما ذكرتموه من التوازن في النظر إلى هذه القضايا التربوية.
هو أسوأ شيء أن تتم التربية بدون علم وبدون ثقافة
وبدون أصول وقواعد.
نعم، نحن نشكو يعني مر الشكوى من ضعف الثقافة التربوية في البيوت. الحمد لله أنا أشعر الآن أن هناك تقدما، وهناك الآن اهتمام بالقضايا التربوية أفضل من السابق بكثير، لكن إلى الآن عندنا السواد الأعظم من الأسر لا تهتم أنه تقرأ كتابا أو تسمع محاضرة أو شيئا عن قضية يعني الأسلوب التربوي الصحيح. ولذلك التربية حين لا تقوم على معرفة تصبح في النهاية مزاجية
وارتجالية.
إذا كان الأب شديدا أو كانت الأم شديدة وعنيفة تربي الأطفال بالقسوة، كان متساهلا يعاملهم بالتساهل، بينما التربية الصحيحة تعتمد كلا الأسلوبين. في موقف ما يكون حازما جدا، في موقف ما يكون لينا، لأنك أنت تتعامل مع مخلوق ضعيف، مع مخلوق ما نضج بعد غير مكتمل، فيجب أن تعامله بالحكمة وتتخذ أساليب لهذا الأمر.
عودا إلى قضية مقومات البيئة التي تساعد على الصدق دكتور.
نعم، من جملة المقومات للبيئة الجيدة البيئة التي يسودها الصدق والصراحة والتفاهم والأخذ والعطاء في موضع القانون والعطف والمحبة محل السلطة والشدة. يعني لما بيكون الطفل قريبا من أبويه كل ما أخطأ بشيء يقول له والله أنا هذا الوضع أخطأت فيه، الأب يقول والله نحن نواجه المشكلة الفلانية، الابن يقول والله أنا أجد صعوبة في الأمر الفلاني، يعني في جسور للتفاهم موجودة بين الصغار وبين الكبار في البيت. يشعر الصغير أنه إذا شكى فإنه سيفهم بطريقة صحيحة، ويشعر الصغير أنه إذا أخطأ فهناك من سيتفهم أسباب هذا الخطأ وسيعامله يعني بطريقة معقولة،
وإذا طلب سيجد عناية،
وإذا طلب شيئا سيجد أيضا من يساعده. وهذا الحقيقة من أكبر الأسباب التي تساعد على تقليل الأخطاء، يعني أن تبقى الجسور قائمة بين الأب والأم من جهة وبين الأطفال من جهة أخرى، هذا يقلل من وقوع الأخطاء. وقوع الأخطاء يقلل إلى درجة كبيرة جدا، نحن ذكرنا 68% من الكذب.
نعم.
يكون نعم الخوف من العقاب. الخوف من العقاب، هذا يعني أن لما تكون هنا يكون هناك تفاهم، تكون الأمور مكشوفة. لما ما يكون هناك تفاهم، ليس هناك معرفة للأهل بالولد، لا يكون الطفل واثقا بعطف أهله ومحبتهم، حين لا يكون كذا يقع في سلسلة من الأخطاء ولا تكتشف إلا بعد مدة من الزمان، وهو طول هذه المدة يكذب عليهم ليستر أخطاءه وهم لا يعرفون. أيضا يعني العقوبة في البيت، لما تقع عقوبة يجب أن تتناسب يعني مع حجم الذنب. بعض الآباء يضرب ابنه، يعني يضربه وكأنه يريد كسر عظامه، يعني بدون أي شفقة بدون أي رحمة. ما في شك أن المربي قد يلجأ إلى الضرب، لكن وضعوا له شروط، أنه ما يضرب أقل من 7 سنوات، ما يضرب ضربا مبرحا، ما يضرب على الوجه، ما يضرب أمام الناس، ما يضرب الأب أو الأم وهو في حالة غضب. انظر إلى هذه الحكمة، لما يضرب وهو غاضب يضرب بدون عقل بدون وعي، يصبح الضرب بدافع الانتقام وليس من أجل التهذيب. لكن حين يزول الغضب هو يتوعد ويقول له أنا بعد مدة ستجد عقوبة على هذا، يعني لن يمر هذا الأمر بدون عقوبة. طبعا قبل أن تقع العقوبة بصير في تنبيه وبصير في يعني
شروط واتفاقيات.
نعم. كل هذه الأمور تجعلنا نلجأ إلى العقوبة بدرجة أقل. حتى لو لجأنا إلى العقوبة يجب أن تتناسب العقوبة مع حجم الذنب، لأننا لما نجعل عقوبة كبيرة على ذنب صغير سنظهر أمام الطفل أننا غير منطقيين وغير معقولين، وهذا سيدفعه في النهاية إلى أن يكذب
تمرد
ويكذب أيضا، يعني يخفي عنا الحقيقة.
ماذا عن دكتور يعني قضايا كبرى في هذا الأمر، وهي المقومات التي تساعد على بناء بيئة خصبة للصدق؟ ارتباط الصغير بالله عز وجل، باليوم الآخر، بعقوبة الله عز وجل، بمراقبة الله سبحانه وتعالى.
نعم. ما في شك أنه نحن الآن ونحن نتحدث عن قضية التربية، نتحدث عن تربية تقوم بها أسرة مسلمة لفتى مسلم أو لفتاة مسلمة. الأساس في حياتنا كلها وفي علاقاتنا وفي تصرفاتنا، الأساس هو الإيمان.
نعم.
الإيمان بالله تبارك وتعالى، حب الله تعالى، خوف الله تعالى، رجاؤه، ذكر الدار الآخرة، الرغبة في الجنة وفي النعيم الأبدي، يعني هذه كلها مقومات أساسية. في فالأسرة لما تريد أن تحث الطفل على الصدق يجب ألا تقول له إن الصدق والله شيء يحبه المجتمع أو الكذب شيء معيب، أو لا، هم يبينون بشكل أساسي فكرة الحلال والحرام.
نعم.
أن هذا الصدق الجزاء عليه من الله عز وجل، نحن نرضى عن هذا والناس يحبون هذا، لكن الجزاء العظيم على هذا الصدق حتى يكتب الإنسان يعني كما ورد في الحديث وكما ذكر أن الصدق يكتب صديقا، والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. يعني دائما نربط بين معتقد هذا الطفل وبين سلوكه وبين الجزاء الذي يناله.
وأن الله يحب الصادقين.
نعم. قضية أن نذم دائما أمامه الكذب، نذم أمامه الغش، نذم الخديعة، ونأتي بالآثار الواردة في هذا الشأن. أيضا إيقاف الطفل عن الاسترسال في الظن وفي الاتهام، يعني كثير من الأطفال طلاب الابتدائي طلاب المتوسط دائما تجده يظن ظنونا ويلحق أحكاما بأقرباء بأساتذة بزملاء ويتكلم كلاما كثيرا ليس له أي مستند علمي يعني. فأيضا ننبه، وهذه كثيرا ما نقع فيها، نحن نغفل عنها، يعني نجد طفلا يتكلم على أستاذه بالظن
وليس لديه
أي شيء يستند عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث كما أخرجه الشيخ. فنحن أيضا علينا
ننبه بهذا الأثر.
نعم. علينا أن نوقف الاسترسال لدى الطفل في الاتهام وفي الظنون، وخاصة الآن أنا ألاحظ أنا ألاحظ أن يعني خلينا نقول لسان الأولاد والبنات طال عندي قبل، خاصة على أساتذتهم، خاصة على كبار السن، خاصة على الناس بشكل عام. يعني ما عاد ذلك الاحترام العميق للكبار في السن لمن له فضل عليك من قريب من معلم. فصار الآن الكلام الجزافي والكلام الكلام الذي يقوم على الحدس وعلى الشك وعلى الظن صار كثيرا الآن في المجتمع، ويجب على الأهل أن ينتبهوا إلى هذا ويوقفوا الطفل
ويقطع الطريق. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا يعني وأنت تتحدث عن الأثر، هنا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق.
نعم.
حتى يدعها.
نعم.
ثم ذكر منها وإذا حدث كذب.
إذا حدث كذب. نعم.
يعني إرادها يبدو للطفل
لا شك يعني
يساعد في أنه ينبذ.
نحن يعني نحن أمامنا تحدي كبير. التحدي الكبير الذي نواجهه هو أن نقوي الرقابة الذاتية لدى الطفل.
نعم.
وهذه الرقابة ممكن تأتي عن طريقين. الطريق الأول مراقبة الله عز وجل، بأن الله عز وجل ينظر إليه وهو يكذب وهو يغش وهو يسرق وهو يتكلم كلام بذيء يعني، وهذا شيء أساسي. والشيء الثاني، نحن حينما نوجد لدى الأطفال شيء ممكن نسميه نبل الشخصي. في بعض ناس لا يكذب حتى لو كان غير مسلم، لا يكذب لأنه يقول لك الكذب ما يليق به، يعني هو يترفع عن الكذب وعن أشياء كثيرة لأنها لا تليق به. نعم، هو يسمو، هو يسمو عن هذا. فنحن من خلال قدر معقول من التدليل للطفل، من خلال قدر معقول من الثقة من الاحترام، نثق به ونجعله أيضا يثق بنا ويثق بنفسه، نجعل الطفل أيضا يترفع عن الكذب باعتباره شيء غير يعني. الآن لما يكون واحد من أسرة ثرية وما شاء الله يعني مليئة، لما يمر في الشارع ويجد الريال في الشارع يتأبى يعني نفسه أكبر من أنه هو
أنا مشبع من هذا.
أيوة، أنه مد يده ويأخذ هذا الريال يعني ولو كان لقطة أو شيء يعني لا يأخذه، يعني يسمو عن هذا.
إشباع حاجة الطفل في مدلها.
نعم، هذا هو التحدي الذي واجهنا نحن، أن نجعل الطفل يكون في نفسه رقيبا على نفسه، رقيبا على ذاته. وهذا يجب أن يكون أحد الأهداف الأساسية لكل جهودنا التربوية. نحن لن نظل مع الطفل غدا إذا ذهب إلى الجامعة وانتقل إلى مكان آخر ولا تزوج ولا سافر، لن نكون معه دائما.
تبقى معه هذه
الشخصية، هذا الرقيب، هذه الصلة بالله جل وعلا التي نحن كوناها لديه ودعمناها لديه، هذا كما قلت السمو، وهذا النبل الذي أسسناه في شخصيته بحيث يترفع عن كثير من الرذائل وكثير من القبائح.
جميل. أيضا دكتور يعني من أحيانا ربما فقدان فائدة الصدق لدى الطفل أو ما يمكن أن نسميه مآلات الصدق، كيف يمكن أن نوظف هذه في إشاعة أجواء تساعده على أن يتبنى الصدق باستمرار؟
نعم، هذا يعني يجب ألا يخرج يعني الطفل بانطباع بأن الكذب هو شيء عملي. يعني ما معنى أن يشعر أنه شيء عملي؟ يعني يمكن أنت أن تتخذ من الكذب أسلوبا إجرائيا في تمشية أمورك في كل الأحوال.
نعم، وتمشي هذه
تمشي الأمور. نعم. وهذا ما أشرت إليه قبل قليل، نحن ما نكون غافلين بحيث يعرف الطفل أنه دائما باستمرار يحقق ما يريد وليس هناك مشكلة. يجب أن يعرف أن الأسلوب العملي الصحيح في التعامل مع كل الناس وفي كل الأوضاع هو الصدق وليس الكذب. ويجب أن يعرف أن الذي يفيده حقيقة في النهاية هو الصدق، وأن الذي سيأتي عليه بالضرر هو الكذب. هذا ليس فقط من خلال معلومات، هذا من خلال سلوكنا التربوي مع الطفل. ويجب أيضا أن يفهم الطفل أيضا من خلال الشيء العملي، أن يفهم أن القيم لا تتجزأ، بمعنى أنه لا يستطيع أن يكذب متى شاء ويصدق متى شاء. والله فلان، بمعنى أنه لا يستطيع أن يكذب متى شاء ويصدق متى شاء. والله فلان، لأنه بيننا وبينه مشكلة، وهذا كثيرا ما يحدث بين الناس.
لا.
تقع مشكلة بين شخصين أو بين عائلتين، أو فيصبح كل واحد في الأسرة يدعي على الأسرة الأخرى أشياء هي ما فعلتها، يلصق بها تهما ما فعلتها.
لا.
الأب والأم يتقبلون هذه الادعاءات وهذا الكلام من الأطفال ومن حتى المراهقين، يتقبلونه على أساس أن هؤلاء جماعة سيئين ولذلك نحن عاديناهم
كل شيء،
وكل ما يقال عنهم هو صحيح. هذا ما يصح أبدا،
طبعاً
ما يصح هذا أبدا. يجب أن يفهم الطفل باستمرار باستمرار أن القيم واحدة، الصدق مع كل الناس
في كل موقف
وفي كل موقف، والكذب أيضا هو شيء سيء سواء كان على صديق أو على عدو، على قريب أو على بعيد. يجب أن يشعر الطفل أن يشعر يعني بهذا بنفسه.
أحيانا دكتور قد نضع الطفل في خانة يحتاج فيها إلى الكذب، ما دمنا نقول أنه الكذب يعني يكون لديه عملي وفي مآلاته مفيد. أحيانا نحن نمارس هذا الشيء فنضغط على هذا الطفل في عمل ما،
نعم،
نجعله يحاول التخلص من هذا العمل الذي فيه إثقال على كاهله، وبالتالي يكذب. ألا نمارس هذا الأمر؟
هذا كثيرا ما يحصل. يعني أحيانا شخص طبيب يريد من كل أبنائه أو من بعض أبنائه أن يكونوا أطباء، رجل يريد من ابنه أن يكون الأول في فصله، أو يريد منه أن يأخذ الدرجة الكاملة في المادة الفلانية. الطفل ما عنده قدرة في هذا. يعني دائما الطفل صحيح نستطيع أن نحفزه ونرتقي به، لكن هو في النهاية له قدرات. يعني فنحن حين نكلف الطفل أشياء تشق عليه سندفعه أيضا إلى الكذب حتى يظهر أمامنا بأنه حقق ما نريد، سيظهر أمامنا. وهذا كثيرا ما يحصل، حتى بعض الشباب في الجامعات يقول لأهله إذا كان يدرس في بلد آخر، يقول لأهله إنه نجح وهو في الحقيقة ما نجح، وأهله ما يستطيعون التأكد من هذا. فنحن أيضا لما نكلف الطفل بأشياء لا يستطيع أو بأشياء شاقة، نحن ندفعه دفعا إلى أن لا يؤدي تلك الأشياء لأنه لا يستطيع تأديتها، وحتى يرضينا ويستحوذ على القبول منا فإنه يلجأ إلى الكذب. أيضا يعني قضية الرفقة الصالحة، قضية الأصدقاء، يعني نحن نفترض دائما في الأسرة المسلمة أنه هي حتى تعزز القيم لديها تصاحب أسرة مسلمة. يعني الأسرة الملتزمة تبني علاقات مع أسر ملتزمة، وهذا غالبا هذا الذي يتم، يعني غالبا هذا الذي يتم. وهذا في الحقيقة ليس فقط من أن هذا مريح وجيد وفي تلاؤم، أيضا هذا يعزز القيم. يعني هذا الطفل لما نحن نؤكد عليه على الصدق ونحن نصاحب أسرا أيضا تلتزم بالصدق، إذن هو لما يلتقي بالأطفال من أبناء تلك الأسر يتعزز الصدق لديه. لما لا نحن لا نفكر في هذه القضايا فهذا الطفل يقع في مشكلة، يسمع من أهله شيئا ويرى عند الأصدقاء وأبناء الأقرباء وأبناء الجيران شيئا آخر، وبالتالي يعني يتعلم
من يجب أن يكون لنا دور وإسهام في تحقيق الصديق الصالح.
يجب أن نهتم هذا الطفل مع من يمشي، مع من يذاكر، مع من يدرس، مع من يلعب، ليس في قضية الصدق والكذب، لا في شكل عام. يعني هل هذا الشخص جيد الذي صاحبه ولا هو إنسان غير جيد؟ إذا كان إنسان جيد نشجعه ونساعده، إذا إنسان غير جيد ويتبين لنا أنه غير ملائم نبعد عنه بطريقة من
يمكن من باتجاه آخر أننا نعزز لديه القدرة على التمييز بين الصالح والطالح في مثل هذا، وبالتالي قبوله للصالح ونفوره من غيره.
هو المشكلة دائما عم تكون معنا في المراهقين، لأن المراهقين دائما يشعرون بمسافة بينهم وبين أهلهم، ولما يتعرف الطفل على مراهقين آخرين بصير بعمره مثل حلقة مقفلة
شلة
بيغطوا على بعضهم البعض، وكل واحد يذكر محاسن الآخر ولا يعني. لكن في النهاية الأسرة يمكن باستمرار أن يكون لها دور، هذا الدور قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا.
هل هناك مقومات أخرى دكتور يمكن أننا يعني نذكرها أيضا في هذا الاتجاه، مقومات تساعد وتسهم في البيئة
الصالحة؟ يعني أنا شيء ما أشرت إليه، وربما نحن الآن ركزنا في هذا الموضوع على قضية الأسرة وما ركزنا أو ما لفتنا النظر إلى قضية المدرسة.
نعم مهم.
يعني أنا أعتبر أن المدرسة هي بيئة ثانية وتكمل في عطاءاتها، تكمل في جهودها الجهود التي بدأتها الأسرة. بل هناك أشياء مثل التربية العقلية مثلا ما تستطيع الأسرة تقوم بها، تقوم بها المدرسة.
نعم.
التربية الثقافية الجيدة، تعميق الفهم، دقة الملاحظة، كل هذه أشياء
مهارات التفكير عموما،
نعم، كل هذه تقوم بها المدرسة. وإن كان دور الأسرة أهم لأن دور الأسرة تأسيسي، لكن المدرسة أيضا في بعض الأحيان في الحقيقة تقوم بدور تخريبي لما بنته الأسرة. يعني مثلا بعض المعلمين ينتهج يعني أسلوبا صارما في التربية،
نعم،
وفي العقاب، فهذا يحمل أيضا يدفع الأطفال دفعا إلى الكذب. يعني أنت لما تضع عقوبة أن واحد ما كتب واجب يروح يعيده 50 مرة، ماذا يحدث في هذا الحال؟ الذي يحدث أن هذا الطفل إما يغيب إذا ما جاء بال
سيجد أساليب
أو يأخذ ينقل الواجب من أحد زملائه في الفصل أو يعطي واحد فلوس يقول له اكتب لي إياه. أن عقوب ما هو يعني عقوبة ليست معقولة أو لما تكون العقوبة مثلا عبارة عن ضرب شديد ومبرح فنحن ندفع الطفل يعني دفعا إلى هذا.
نذكر بالخوف يعني وأنه أحد أهم أسباب الانتشار.
نعم أنه أحد أهم الأسباب
وراء الكذب
هو الخوف. أحيانا بصير في كذب مكشوف، يعني أستاذ يطلب من طالب عمل لوحة فنية من أجل وضعها في الفصل أو في الإدارة أو في مكان
المعتاد أن يذهب لأقرب خطاط.
نعم يذهب إلى خطاط ويكتب اسم الطالب على اللوحة.
نعم.
والكل يعرف الإدارة والمدرس والطلاب أن هذا ليس من عمل الطالب. صحيح. هذا شيء خطير، هذا يؤسس للتزوير في كل مناحي حياتنا. لا تكلفه بشيء هو لا يطيقه، وإذا كلفته بشيء فكلفه بشيء معقول واقبله منه بحسب قدراته. يعني أنا أريد أن أقول كل ما قلناه بدون أي استثناء، كل ما قلناه من واجبات الأسرة في التربية وفي البيئة التي يجب أن توفرها الأسرة نقوله أيضا في المدرسة. المدرسة عملها تكميل لعمل الأسرة، ولا بد لهذا العمل أن ينسجم ويتلائم مع بعض.
وأصبح هذا الدور التكميلي الآن أكبر وأكبر في ظل ما نحن فيه الحديث.
نعم، انشغال الآباء وانشغال الأمهات وكثرة الأعمال، يعني صار دور المدرسة الحقيقة محوري الآن أكثر فأكثر.
هذا طيب دكتور، الآن يعني يمكن أن نصل إلى خلاصة هذا الموضوع، وهو الذي في تصور أنه يتطلع إليه الإخوة المستمعون الكرام والأخوات المستمعات الكريمات. كيف نعالج الكذب؟ كيف نقضي، بل لنقل يعني حتى نكون مثاليين، لنخفف من حدة هذا السلوك في أبنائنا؟ ما النصائح التي يمكن أن نقدمها للأباء للأمهات بخصوص هذه المسألة دكتور عبد الكريم؟
طبعا بعض ما قلناه أو بعض ما سنقوله ربما قلناه في ثنايا حديثنا أثناء كلامنا عن البيئة التربوية أشياء أخرى.
نعم.
لكن أيضا لدينا إضافات في هذا الشأن. علماء النفس التحليليون ينظرون إلى الكذبة الأولى على أنها دليل واضح على أن الطفل يعني أخذ ينمو بشكل جيد نموا عقليا ونفسيا، لأنه صار يعني يشعر بأنه شخصية مستقلة وأنه كيان مستقل، ولذلك هو صار يبني شيئا لهذا الكيان، يعني هو يدافع عن هذا الكيان ويبني له مجدا ويبني له يعني وجودا. فالكذبة الأولى إذن هي دليل فعلا على أن الطفل بدأ يشعر بالاستقلال، ولكن أيضا في نفس الوقت الطفل إذا صار يدرك أن هذه الكذبة انطلت على والديه وما انتبهوا إليها، يتولد لديه عقيدة أو رؤية، يعني يصير يعرف أنه أهلي معناها لا يعرفون كل شيء.
ما
دام أنا كذبت هذه الكذبة وأهلي ما كشفوها معناها معرفة أهلي محدودة وهم لا يعرفون كل شيء. ولذلك يعني من المهم دائما أول كذبة نسمعها من الطفل، من المهم دائما أن نقف عندها وأن نوضح له أن هذه الكذبة لم تنطلع علينا، وأننا نعرف أن هذا غير صحيح وأنه غير صادق في هذا.
لكن المشكلة أحيانا أن هذا النفق أو هذا المضيق يمكن أن يتم بشكل أو بآخر، والأباء والأمهات قد لا يستطيعون اكتشاف.
نحن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن نقول حينما نكتشف أن الطفل بدأ يكذب أول ما نسمع منه كذبة نقول له هذا كذب، هذا غير صحيح، هذا
بالضوابط اللي ذكرتموها فيها،
بالضوابط التي تحدثنا عنها.
نعم.
تماما. نعم.
جميل.
هذه نصيحة أولى خلينا نقول، أو هذا يعني عنصر أول في المعالجة. العنصر الثاني، حين يكذب الطفل فهذا كثيرا ما يعني أنه يريد جذب انتباه أبويه نحوه،
حاجة معينة،
هذا يدل أنه محتاج حقيقة. محتاج ربما إلى العطف، محتاج إلى الرعاية، محتاج إلى شيء من التدليل، إلى شيء من الحنان، إلى شيء من التوجيه. يعني واحد قال كل مولود يولد وهناك شيء مكتوب على جبينه، طبعا هذا كلام رمزي.
نعم.
غير حقيقي، يعني مكتوب على جبينه يعني انتبه لي، اهتم بي،
أنا مهم
يعني كن عابئا بي. يعني دائما الناس تحب هذا، حتى الأطفال الصغار يحبون باستمرار. لذلك أنت تلاحظ حين تعطي الطفل جرعة من الحنان والعطف يبدأ يلعب ويعني
تملق قوائه.
نعم يعني ويظهر أحيانا نوع من الثقة الزائدة بالنفس نتيجة الحنان الذي تلقاه. ولذلك يعني إذا رأينا الطفل يكذب فهذا يعني أن علاقته مع أهله ليست على ما يرام، وهذا يعني أن على الأهل أن يمنحوه ما يحتاجه من اللطف ومن الرعاية ومن
المحبة. مظاهر هذا
نعم يربط على كتف الطفل، يقبله، يعانقه، يمسح على رأسه، يلعب معه،
ينظر إليه،
يبتسم إليه، يعطيه بعض الكلمات الجميلة، يمازحه. كل هذه الأشياء تترك انطباعا لدى الطفل بأنه هو شيء كبير وهو شيء مهم بالنسبة إلينا وشيء عزيز يعني. وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن والحسين ولدي فاطمة رضي الله عنها، وعنده الأقرع ابن حابس التميمي القائد الكبير في تميم والرجل الكبير في تميم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قبل سبطيه قال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. يعني هو أنه أنت رجل كبير كأنه يعتب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا شيء غير مألوف أنت تقبل هذا. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال من لا يرحم لا يرحم.
اللهم صل وسلم
عليه الصلاة والسلام. ومعروف أيضا يعني ثابت في السيرة كيف كان عليه الصلاة والسلام
يتعامل مع الأطفال، بل كان يركب الحسن والحسين ظهره.
نعم يركب على ظهره، يعني
حمل
أشياء الآن لو فعلها بعض الناس، ونحن الآن نعد أنفسنا في عصر التهذيب وعصر الاهتمام بحقوق الطفل، عليه الصلاة والسلام فعل أشياء مع الأطفال الآن كثير من الكبار منا ما يفعلها أو يأنف منها أو يتأبى عنها، وذلك حتى يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع هذا المخلوق الضعيف وكيف
وأن هذا الحنان حاجة يجب أن تشبع،
حاجة حقيقية لدى الأطفال.
جميل.
لا بد أن نقول أن الدرس الأول في الكذب
يمكن أن نقول ثلاثة،
يمكن أن نقول يعني النصيحة الثالثة أو الملحظ الثالث كما تشاء. يعني الدرس الأول في الكذب يتلقاه الطفل في البيت، وهذا غالبا عبر ما يسمى الكذبات البيضاء. أنه نحن صحيح كذبنا كذبة لكن ما أوقعنا فيها الضرر بأحد، مثل ما قلنا أنه والله يطرق الباب أحد فيقول والله يقول لابنه قل له أنا لست هنا، وهذا الرجل جاء بدون موعد والآن وقت طعام ولا وقت نوم، ما هو وقت استقبال. أحيانا يتعلم الطفل كذب من خلال المزاح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولكن كان لا يقول إلا حقا في مزحه وفي جده. كثير من الناس لما يكذب تقول له هذا كذب، يقول لك لا أنا أمزح. الكذب الصدق مطلوب، الصدق مطلوب في المزاح. وكم من مزحة كذب فيها صاحبها وأدخل فيها من الخوف والترويع على من يمزح معه الشيء الكثير، وكم من مزحة أدت إلى مشكلة اجتماعية طويلة عريضة يعني نتيجة أنها ما كانت لبقة أو كانت يعني فوق ما يحتمل. فلذلك قد يتعلم الطفل الكذبة الأولى من خلال كما قلنا الكذبات البيضاء أو الكذبات السوداء، ومن خلال أيضا المزاح الذي يتم بدون أي ضابط شرعي.
والطفل يترعرع في هذا البيت دكتور ويتلقى ما تفضلتم بالدرس الأول مثلا في الكذب،
يعني هو بتعلم يعني
عفوا هناك يبدو الارتباط بين العمر وأيضا بداية الكذب مع الطفل. يعني هل هناك دراسات مثلا حددت شيئا من هذا؟
في دراسات في هذا نعم يعني في دراسات في هذا ما في شك. يعني هم يقولون انه الطفل قبل 3 من العمر لا يكذب، لان لدى الطفل بيكون لديه اعتقاد بان الكبار يقرؤون افكاره. يعني هو مكشوف.
نعم ولذلك ما يظهر.
لذلك ما يكذب هكذا يقولون. طبعا قد يعني
يحدث خلاف ذلك.
نحن نقول دائما في الامور النفسية، في الامور الاجتماعية، في الأمور الإنسانية ليس لدينا قواعد صلبة، ليس لدينا حتميات في المجال الثقافي، ما عندنا حتميات، في عندنا قواعد غالبة. وكل ما نقوله في التربية وكل ما نقوله في التعليم، كل ما نقوله في هذه الأشياء كلها عبارة عن قواعد عامة وذات غالبية، ولكنها ليست صلبة مثل القواعد التي نقولها في المجال الطبي أو في المجال الفلكي أو في المجال الكيميائي. فلذلك نحن نقول الطفل قبل 3 من العمر يعني
غالبا لا يكذب لأنه يظن أن الكبار يقرؤون أفكاره وأنه مكشوف أمامهم. بين الثالثة والرابعة وهذا يعني يمتد إلى السادسة يكون لدى الطفل خيال قوي في استحداث القصص والحكايات التي لا أصل لها، يأتيك بقصة طويلة عريضة ويحبكها ويعللها وهي قصة كلها مكتوبة ومفترى، وهذا أشرنا إليه بقولنا لأن الطفل ما يفرق في تلك السن بين الحقيقة والخيال، وأيضا الوازع الخلقي أو المعيار الأخلاقي ما يكون لم ينمو لديه بشكل الصحيح أو الشكل الكامل. أيضا يستمتع الطفل بالكذب وهذا شيء مهم. إذا تقول إذا كان هو ما يعرف أنه هذا يعني صح ولا غلط ولا ما يفرق، لماذا هو يكذب؟ هو يستمتع بالكذب، هو يستمتع أنه يتكلم وأن هناك من يستمع إليه وأنه يستطيع أن إثارة دهشة الآخرين وإثارة انتباهي. لكن أنا أقول أنا يعني قبل ما أتجاوز هذه النقطة، لما الطفل يكذب عن طريق الخيال ممكن نحن نستخدم حتى ما يعرض في الفيديو أو يعرض في التلفاز أو حتى في الكتب، يعني مهم جدا أن نفرق للطفل بين الخيال والحقيقة. يعني الآن مثلا لما نجد فيلما في التلفاز مثلا يعرض حيوانات في أفريقيا، ممكن نحن يعني نقول له للطفل ترى هذا شيء حقيقي، كل هذه الأشياء التي
ما هي أفلام الكرتون
أما ما تراه في أفلام الكرتون أو أحيانا في بعض التمثيليات، بعض التمثيليات تمثل مشاهد يعني غرائبية أو فيها ادعاءات كثيرة، نقول له ترى
أو
هذا
في الدعايات نفسها
أو في الدعايات الدعايات طبعا هذه تحتاج يعني قصة كاملة فنقول له ترى هذا حقيقة وهذا فعلا موجود وهذا البلد الفلاني اللي عم تحدث عنه يقع في المكان الفلاني. أما في الأشياء التمثيلية والتخيلية الأخرى نقول له ترى هذا غير حقيقة وهذا الممثل اللي عم يفعل كذا هو إنسان تدرب على هذا العمل، وإذا كبر شوي منقول له هناك خدع سينمائية
يبدأ يوضح له
يعني بحيث نحن نرجعه إلى الواقع ونقول له أن هناك ما يتخيله ليس بالضرورة هو موجود ضمن الواقع.
جميل، العودة يا دكتور لقضية
نعم
السن
في لما يعني في سن السادسة ولما يذهب الأطفال إلى المدرسة بيصير هناك اهتمام لدى الطفل بإدخال السرور على أبويه، يعني بيحب انه هو بانه خرج من البيت، خرج من البيت ويشعر انه يرى اشياء ابواه لا يريانها. طبعا هو جو المدرسه لا يذهب الاباء الى المدرسه يعني الا قليلا، فهو يروي لهم عن بطولاته، عن ان الطلاب صفقوا له، على ان المدرس الفلاني قال له انت ما في احسن منك، على 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 ويقصد من وراء هذا إدخال السرور على أبويه. يعني بيصير يعني في قيمتين، في هناك قيمتان، قيمة إدخال السرور وقيمة الصدق. في هذه المرحلة قيمة إدخال السرور على أبويه تكون لدى الطفل أكبر من قيمة الصدق، لذلك هو لا يشعر بحرج إذا قال يعني ادعى بطولات لنفسه أو روى أشياء تدخل السرور على أبويه بدون أن تكون حقيقية.
جميل، نحن طبعا تفرعنا من حديث أساسي هنا وهو قضية المعالجة، النصائح التي يمكن توجيهها لأبويه.
أيضا يعني من هذه النصائح يجب أن نشعر الأطفال باستمرار أنهم سيكونون في أمان إذا قالوا الحقيقة.
جميل.
هو آمن يعني ونؤمنه
وأكثر أمام ما لو كذب.
نعم، قل له يا بني أنت ترى إذا صدقت فكن واثق أنه أنا لن أعتب عليك ولن أعاقبك، صحيح أنت كذبت وأنت ستعاهدني أنك لن تعود إلى هذا لكن أنا الآن لن أعاقبك، وإذا كذبت وأنا اكتشفت كذبك وأنا سأستطيع اكتشاف كذبك ترى ستكون هناك عقوبة.
نعم،
فيجب أن ترتبط العقوبة ليس بالصدق، ترتبط العقوبة بالكذب، ويرتبط الأمان والاستقرار والطمأنينة، يرتبط والحب والعطف يرتبط بالصدق. في شيء مهم جدا وهو أيضا أن نبتعد عن وصم الطفل بأنه كاذب
حتى لو كذب.
حتى لو كذب في فارق كبير بين أن نقول لفلان إن هذا الذي تقوله كذب وبين أن نقول له أنت دائما تكذب
أو أنت كاذب.
يعني في فارق أيضا، مثل واحد مثلا رسب في مادة، في فارق أن تقول له أنت رسبت لأنك ما درست وما اهتميت وأن نقول له أنت إنسان فاشل
أو غبي.
لما تقول له أنت إنسان فاشل أو إنسان غبي وصمته، يعني وضعت له وصمة وبصمة ثابتة له. فأيضا هذا من المهم جدا
نركز على الفعل
نركز على الفعل ليس على الصفة وليس على الذات.
يعني من المهم ألا نشعر الطفل بأنه كما ذكرت أنا قبل قليل، إذا رسخنا في ذهنه أنه إنسان كذاب بصير كما قلنا يستمع إلى صوت ينبعث من أعماقه يقول له ما دمت كذابا لماذا لا تكذب، لماذا لا تستفيد من هذه الصفة ما دمت أنت لن يتغير رأيهم فيك ولو صدق. فلذلك يعني يجب أن نشعر الطفل أن الكذب ليس صفة ملازمة له، وإذا رسخنا هذه الصفة لديه سيكذب ويتمادى في الكذب. وهذا ليس فقط كما قلت على قضية الكذب،
كل
خلاف الوعد، الغش، الإهمال، أي كل الأشياء،
كل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها.
سبحان الله، حتى لاحظنا يعني من القرآن الكريم يركز على هذا في موضوع آخر في قضية التفكير والعقل، وكلمة العقل ما وردت أبدا في القرآن الكريم، وإنما وردت
الفعل.
يعقلون الفعل.
نعم.
الفعل. فنحن أيضا نركز هنا على الفعل، نركز على قضية الخطأ في حد ذاته، ولا نشعر الطفل أن هذا الخطأ صار جزءا من شخصيته.
جميل.
أيضا نحن بحاجة إلى أن نركز على بناء ثقة طويلة الأمد مع الطفل، وهذه الثقة يجب أن تقوم على الصدق، يعني باستمرار كلما سألناه عن شيء نقول له نحن واثقون أنك لن تكذب، نحن نعرف أنك لا تكذب، أنت الشيء الذي تقوله كن على ثقة أننا سنأخذ هذا الشيء على أنه صدق وسنتعامل معه على هذا.
يمكن لو كشف يعني أنه كاذب أن يقال له هذا لم نتعوده.
أيوة هذا ما رأينا، هذا يعني هذا ليس من عادتك. نعم. وهذا أمر غريب وأنا ما كنت أظن أنك تكذب. نعم. لأنه نحن متفقين فيما بيننا على قول الحق وعلى الصراحة، ولكن هذا شيء شاذ منك وستعود قطعا إلى الطريق الصحيح. إذا كذب الطفل وشعرنا أن كذبه كان عبارة عن هروب من العقوبة، ففورا علينا أن نسأل أنفسنا هل نحن نعاقب بشكل مبالغ فيه بشكل قاس حتى حملنا الطفل على أن يكذب حتى لا يعاقب. القسوة ما أعتقد أنها يعني مجدية، خاصة مع الأطفال الصغار، دائما سيكون العطف وسيكون الحب والرعاية والاهتمام ستكون فوائدها أكبر بكثير من القسوة ومن الضرب ومن العقوبات.
أسلوب اللغة في التعامل مع الطفل في أثناء استفسار الأب أو الأم عن قضايا معينة هل له أثر في تنمية؟
لا شك يعني نحاول باستمرار ألا ندقق ولا نسمع القصة كلها، يعني عرفنا أنه كذب، لا نعمل عبارة عن تحقيق، نفتح محضر ونجلس نقول له طيب تعال ونأخذ منه تحقيق ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر إلى إحدى نسائه حديثا مشهور ونبأت به، لما فاتحها كما حدث عنه القرآن الكريم عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني ما أحب عليه الصلاة والسلام أن تصبح هي مكشوفة يعني تماما أمامه ويناقشها ويخذلها، ويعني نبقي دائما شيئا يمس كرامة الإنسان الذي أمامنا، نبقيه يعني ما نتحدث.
نعم. نحافظ على كرامته.
نعم.
هذا أيضا يأتي في السياق نفسه الذي ذكرتم من أننا نربي الإبن على النبل على السمو على أن هذا لا يليق به
تماما،
فالكشف الكامل ربما يسقط.
إذا ناقشناه مناقشة تامة يعني واحد بده يتأكد ابنه كذب أو لا، هو عرف أنه كذب، قال له لا أنا سآتيك بشهود على هذا، وراح وجاء ببعض أبناء الجيران وصار يقول لهم أنتم تشهدون أنه كذب، قالوا نعم نشهد، يكون بيناتهم أحيانا عداوة فيبالغون في الأمر. لا يعني أنت قل له ترى أنا يا بني أنا عندي شعور بأنك كذبت، أو أنا عندي معرفة بأنك كذبت في هذا الأمر وأرجو ألا تعود إليه، أو يقول والله ترى أنا نبهت عليك من قبل وفي عقوبة ترى عندي على هذا الأمر. يعني ما نتوسع في قضية مثل هذا، أيضا ما نتوسع أيضا في الاسترسال باللوم. يعني الطفل إذا أخطأ خطأ وهذا الخطأ ترتب عليه ضرر مثلا، لنقول والله هو يعني كسر آنية مثلا للجيران، أو كسر شيئا في البيت، أو مزق دفتر مثلا لأحد إخوتي، وهذا كثيرا ما يحصل، بدل ما نسترسل في اللوم خلينا نعود الطفل من خلال الخطأ، نعوده كيف يكون عمليا، أنه أنا لن ألومك ولكن تعال لنفكر كيف سنصلح هذا الخطأ. هذا يعني أنا أريد أن يعتقد الطفل دائما أن الكذب وراءه شيء سيقوم به، ليس فقط أنه نحن نلوم
له ثمن،
له ثمن عليه أن يصلح، أنت أم أفسدت هذا الأمر؟ طيب كيف؟ أحيانا طفل كتب الواجب وجاء أخوه ومزق له الدفتر، قل لك أنا أشتري دفتر لكن في واجب في الدفتر، يجب أن هذا الطفل الذي
يقوم به.
نعم، قل له اكتبه مثل ما أنت مزقته، اكتبه مرة أخرى أو اكتبه مرتين حتى تعرف أنه هذا ما بصح واحد يعتدي على أشياء غيره. حين يعني يكون لدى المرء إحساس أن الطفل يكذب دون دليل، ما عندنا دليل أنه يكذب، لا نبالغ في الأمر، قل له لا نحن عندنا أدلة وعندنا شهود، ما بصح هذا يعني خلقيا وللأمانة ما بصح. لنقول أيضا صراحة، نقول له ترى نحن عندنا إحساس، ما عندنا دليل لكن عندنا إحساس أنك
إذا كان فقط في مستوى الإحساس.
نعم، إذا عندنا إحساس عندك دليل قل والله ترى أنا عندي دليل في هذا. يعني الشيء الذي أريد أن أقوله هو أننا من خلال الاهتمام، من خلال الحرص، من خلال العناية، من خلال المتابعة، من خلال التعاطف، من خلال التوازن، من خلال هذه الأشياء نستطيع أن نقضي على هذه المشكلة. إذا ما قضينا عليها نستطيع أن نحد منها إلى حد بعيد، وهي مشكلة كما ذكرت قبل قليل، هي مشكلة خطيرة ومشكلة إذا استفحلت يمكن كما قلت أن تبدد الثقة القائمة بيننا وتمدد المصداقية القائمة في المجتمع، وهي قبل هذا وذاك شيء مما يسخط الله عز وجل. قضية الكذب شيء يعني من مساخط الله سبحانه وتعالى، والصدق من مراضيه سبحانه وتعالى. فنحرص على هذا الموضوع وبالاهتمام كما قلت نعالج الكثير من المشكلات والكثير من المشكلات.
جميل جميل. بعد هذا التطواف أيها الإخوة المستمعون الكرام مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار، الكاتب والمفكر المعروف حول الكذب عند الأطفال المشكلة والحل، تقدموا له بالشكر الجزيل على ما تفضل به، وأسأل الله عز وجل أنه ينفعنا بما ذكره فضيلة الدكتور. ولا شك أن اضمحلال الكذب لدى أطفالنا هو قضية كبرى يجب أن تكون نصب أعيننا جميعا كمربين. تحدث الدكتور وفقه الله خلال هذين الشريطين على أهمية الصدق وخطورة الكذب، أنواع الكذب لدى الأطفال، أسبابها، عرض لبعض الدراسات حول أسباب ذلك، كيف نكشف كذب الأطفال، ما المقومات التي يبنى أو تبنى فيها البيئة الخصبة للصدق حتى ينمو هذا الصدق ويضمحل الكذب، ثم ختمنا بكيفية معالجة مظاهر هذا الكذب والقضاء عليه. أسأل الله عز وجل لكم التوفيق مستمعي الكرام في هذه المهمة، إنها مهمة الرسل، مهمة المؤمنين الصادقين مع ربهم الذين ينشئون هذا النشأ ليكون أو ليحققوا العبودية لله عز وجل على هذه الأرض. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في ذلك.
آمين.
نلقاكم بإذن الله تعالى في حوار مقبل مع فضيلة الدكتور، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.